بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم في هذا اليوم في موضوع من أصعب الموضوعات على نفسي، وأقول بحق لولا أنه قد أعلنت الدعوة لهذه المحاضرة ودعي الناس ودعيتم إليها لاعتذرت عنها. لما؟ لصعوبة هذا الموضوع، ولأن الإخوة الكرام عندما طلبوا مني هذا الموضوع وألحوا اعتذرت ثم قبلت، وما كنت أتصور أنه بهذه الصعوبة وبهذه المشقة. ومن هنا فإنني أعتذر عنكم وأعتذر منكم مقدما عن التقصير الذي ستجدونه وتسمعونه في كلماتي، مع أنني بذلت جهدا لآتيكم بما جئتم تستمعون إليه، ولكن كما قلت لكم قصور في علمي وصعوبة في الموضوع. الموضوع أيها الأخوة الكرام عن اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. هذا الموضوع كما قلت لكم موضوع مهم وخطير، وذهبت وتطقت أقلب بين صفحات الكتب وأستمع إلى الأشرطة والمحاضرات التي في هذا الموضوع، فوجدت أن الكثير يدخل فيه ولا يخرج منه، وأحسب أنني سأكون كهؤلاء. الموضوع سبب اختياره يعود لأسباب كثيرة أوجزها بما يلي. حاجة الأمة إلى العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قلبت النظر في واقع أمتنا وهالني الأمر، هالني الأمر بين عدد المتعلمين وبين وضع الأمة وحاجتها إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتساءلت لما؟ فقلت لعلني أتحدث في هذا الموضوع. ثانيا، كثرة المتعلمين وقلة العاملين. حاولت أن أبحث عن إحصائية للمتعلمين، ووجدت أنهم يعدون بالآلاف سواء في هذه البلاد وفي خارجها. والمتعلمون على قسمين، منهم المتخصص في العلم الشرعي ومنهم من لم يتخصص في العلم الشرعي، ولكنهم كلهم أقول يدركون وجوب الالتزام بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما نظرت إلى الواقع وجدت البون الشاسعة بين الإحصائية أو الإحصائيات الرسمية في عدد المتعلمين وتفشي الأمية، وتذكرت كلمة لأبو شقرة يقول فيها: أمية الحرب وأمية الولاء، ووجدت أننا لا ينقصنا الأميون أو لا ينقصنا المتعلمون في الحرب، هناك في كل بيت من يحمل شهادة أو أكثر من شهادة، ولكن كثر الأميون في الولاء في معرفة مقتضيات هذا العلم الذي يقومون به. ليست لدينا أمية في الحرب، إنما لدينا أمية في الولاء في الالتزام بما تعلم هؤلاء. أيضا من الأسباب عدم إدراك خطورة هذا الأمر الذي وقع فيه المتعلمون بإهمالهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد لا يتصور كثير من طلاب العلم الخطر العظيم الذي هم فيه مع علمهم بأمر الله وأمر رسوله وعدم التزامهم لهذا الأمر. أقول لا يدركون، أو الكثير منهم لا يدرك خطورة الوضع الذي هو فيه. فقلت لعلني أتحدث في هذا الموضوع لأشارك وأساهم مساهمة متواضعة في بيان خطورة من تعلم ولم يعمل. والخطورة تأتي على الفرد وعلى المجتمع، وها نحن نراها جلية واضحة بين أعيننا على أمتنا وعلى أفرادنا. من أهم الأسباب التي جعلتني أيضا أوافق على اختيار هذا الموضوع القصور البين الواضح في مناهج التعليم. فمناهج التعليم في العالم الإسلامي تؤكد نظرية فصل العلم عن العمل. وأقولها بوضوح وبصراحة، مناهج التعليم تتحمل مسؤولية عظمى في الفصل بين العلم والعمل. مسؤولية المناهج أن تخرج لنا علماء عاملين، أن تخرج لنا العلماء العاملين، ولكنها مع كل أسف تخرج لنا قراء ولكنهم لا يطبقون العلم الذي يقومون به. قد يسألني سائل: كيف ذلك؟ أقول لكم، مناهج التعليم في عمومها خاصة في هذه البلاد، أقول مفردات المناهج جيدة، مفردات المناهج جيدة بعمومها، ولكن المأساة بأسلوب تطبيقها وتعليمها وتنفيذها. لأضرب مثلا فأقول: هذه المناهج تعلم الناس الحلال والحرام، وتعلمهم أمر الله سبحانه وتعالى. تختلف من مرحلة إلى مرحلة، تختلف من مرحلة الابتدائية عن المتوسطة والثانوية، وإذا جاءت الجامعة تخصص الطلاب. ولكن الذي أدهشني ولفت نظري وأزعجني أن هذه المناهج تركز على العلم النظري دون العلم العملي. مثلا تجد أن في هذه المناهج تعلم الحكم الشرعي، وإذا سئل الطالب في الامتحان عن حكم شرعي فأخطأ رسب. لو سئل الطالب في الامتحان عن عدة أحكام، ما حكم صلاة الجماعة؟ لو قال إن صلاة الجماعة سنة أو ليست بواجب لرسب. لو سئل عن شرب الدخان وقال إن شرب الدخان حرام أو حلال لرسب. لو سئل في الامتحان عن حكم حلق اللحية وقال إنه يجوز حلق اللحية لرسب. كل هذا صحيح وهلم جرى. لو سئل عن الربا وعن التعامل مع البنوك وقال يجوز هذا الأمر لرسب. هذا كله جميل وهذا مطلوب، ولكن المأساة تأتي. أن هذا الطالب الذي يرصد إن قال هذا الأمر حرام أو حلال نجده يحلق لحيته ولا يرسل، نجده لا يصلي مع الجماعة ولا يرسل، نجده يشرب الدخان ولا يرسل، نجده يتعامل مع البنوك ولا يرسل، قد يدفع الرشوة ولا يرسل. هنا المأساة. إذن لا نجد في مناهج تعليمنا بندا ينص على ربط التعليم بالعمل، إنما نجد الجانب النظري يتخرج حفظة للنصوص. المناهج لدينا وفي العالم الإسلامي عموما تخرج حفظة للنصوص. هذه قضية واضحة آمل أن تنتبهوا لها، وأنا لا أتكلم عن بلد معين، أقول في عموم البلاد الإسلامية. دخلت جامعة إسلامية في غير هذه البلاد وهالني ما رأيت والله. هذه الجامعة فيها كلية الشريعة وفيها كلية أصول الدين، رأيت الطلاب يختلطون مع الطالبات، رأيت أن الطالبات قد بدت عوراتهن، رأيت قلة الحياء في داخل هذه الكليات التي تسمى كليات الشريعة وكليات أصول الدين. وتساءلت أي جيل من المتعلمين تخرج هذه الكليات؟ والله أقول لكم لقد تأثرت عندما رأيت أشكال هؤلاء الأشباح، نساء كاسيات عاريات يصدق عليهن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلعنهن فإنهن ملعونات، تحمل إحداهن شهادة كلية الشريعة وشهادة كلية أصول الدين. دخلت جامعة أخرى ووجدت أن الأمر أدهى وأمر، ومع ذلك هؤلاء الذين يتخرجون من هذه الكليات أقول يحملون شهادات شرعية ليفتون الأمة وليقودون الأمة. أقول نعم، هذه الجامعات في غير هذه البلاد. هذا الأمر هالني وجعلني أنبه هنا على خطورة فصل العلم عن العمل، والركب سائرون في الدرب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن مناهج التعليم بحاجة إلى إعادة نظر، حتى لا يتخرج من الجامعة ولا من الكلية ولا من الثانوية إلا من أتقن العلم والعمل، كما أننا نرسبه إذا قال حلق اللحية حلال، وإذا قال صلاة الجماعة سنة أو ليست بواجب، وإذا قال التعامل مع البنوك جائز. إذا كما أننا نرسبه نظريا يجب أن نرسبه عمليا إذا فعل ذلك. والذي أدهشني وساءني أنني وجدت في الكليات التجريبية ربطا محكما واضحا بين النظرية والتطبيق. يدرسون النظرية ثم يخرج الطالب إلى المعمل ليطبق، إن أخطأ في التطبيق رسب. في الطب، في الهندسة، في كلية العلوم. وتساءلت هل الكليات العلمية التي هي حق بعلمية، أقول التي هي حق هي كليات علمية وهي الكليات الشرعية، أليست أولى بأن يراعى التطبيق فيها أكثر من مراعاة ذلك في الكليات التجريبية؟ ولكنه وقر في قلوب كثير من الناس الفصل في هذا الأمر. أقول من أجل هذا جئت لأتحدث في هذا الموضوع الخطير المهم. سبب أخير من أسباب حديثي في هذه القضية أقول إعجاب كثير من طلاب العلم بألقابهم ونسيانهم للأمر الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا به. كيف ذلك؟ انشغلنا بالبحث عن لقب دكتور، انشغلنا بالبحث عن لقب الماجستير، انشغلنا بالبحث عن الألقاب، ومع ذلك لو أن الأمر وقف عند هذا الحد لها، ولكن عندما حصلنا على الألقاب دخل الغرور والعجب في قلوب كثير، أقول كثير ممن يحملون هذه الألقاب، فلم يؤدوا فريضة الله سبحانه وتعالى في هذه الشهادات التي حصلوا عليها. مثلا تذهب لشخص يحمل شهادة الدكتوراه وتقول له لو ألقيت كلمة بعد الصلاة، قال أنا ألقي كلمة في المسجد؟ قد لا يقول هذا صراحة بلسانه ولكنه يقوله بحاله، فيعتذر، أنا الدكتور فلان ألقي كلمة بعد الصلاة؟ أنا أكون واعظ؟ يا أخي ما رأيك لو خرجت إلى القرية الفلانية أو إلى البوادي وألقيت فيهم وعلمتهم شيئا مما تعلم، بعض ما تعلم، يجد أن هذا انتقاصا له ويعتذر، ولكنه لو دعي إلى محاضرة فيها الأبهة ويحضرها كبراء القوم لوافق واستجاب وأطاع. أين الحال من حال الصحابة رضوان الله عليهم؟ كان الرجل منهم يحفظ بعض آيات فيرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البوادي ليعلم الناس. معاذ بن جبل عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قيل كان يحفظ 40 حديثا أو 50 حديثا، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. كان الرجل منهم يقول إننا لا نتعدى حفظ 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. جاء رجل يريد أن يتزوج فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما معه من المهر، ليس عنده شيء، عنده سورة من القرآن فكانت في المهر، يعلم هذه السورة وتكفيه مهرا. أقول كثرة الشهادات الآن واللهاب والسعي الجاد للحصول عليها مع عدم دفع الثمن لذلك، بل أقول قد يدخل الإعجاب والغرور في نفوس كثير من هؤلاء. هذه قضية جعلتني أرى أن الحديث في هذا الموضوع يجب أن يقال ولا يجوز التأخير فيه، فهو تأخير عن أوانه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه ملخص الأسباب التي أشرت إليها، والحقيقة قبل أن أبدأ في بيان هذه النقاط التي تتعلق بالموضوع أنبه تنبيها سريعا إلى أهمية طلب العلم. والله سبحانه وتعالى قد أمر بطلب العلم، أول حرف نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاءت آيات كثيرة في القرآن العظيم تأمر بالعلم وتحث عليه، وجاءت أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين أهمية هذا العلم. ليس هذا المقام مقام بيان العلم وفضله، ولكنني أوجز إيجازا كمقدمة لهذه المحاضرة. يقول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الأحاديث فقد وردت أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. حتى قال بعض العلماء كما ذكر ابن حجر في الفتح أنك إذا رأيت رجلا قد انصرف عن العلم الشرعي فإن الله لم يرد به خيرا، لأنه لو أراد الله به خيرا لفقهه في الدين، كما في الحديث الصحيح، هذا حديث صحيح البخاري، من يرد الله به خيرا ماذا يحدث له؟ يفقهه في الدين. فقال كما قلت لكم ذكر ابن حجر عن بعض العلماء أنه إذا رأيت رجلا قد انصرف عن التفقه في الدين فإن الله لم يرد به خيرا، لأنه لو أراد به خيرا لفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وأقف مع هذا الحديث لأهميته بموضوعنا الذي سيأتي. بلغوا عني ولو آية، وهو حديث صحيح. الموجودون هنا كم يحفظون من الآيات؟ يقول أحد الصحابة: الحمد لله، فإنني أحفظ من سورة الأعلى إلى قل أعوذ برب الناس، لأنه يعرف أنه يحفظها ويقوم بما فيها من العلم والعمل. أقول: الموجودون هنا كم يحفظون من الأجزاء؟ فعلى كل واحد منهم أن يسأل نفسه: هل بلغ بعض هذه الآيات التي حفظها وبعض الأحاديث التي علمها؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وأقول مما أيضا يلفت النظر ويجب التنبيه إليه، أن هناك من يسلك طريقا فيه علما ليسهل له طريقا إلى الشهادات العليا، يسلك الطريق طريق العلم الشرعي لا لأجل العلم الشرعي، لا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليوصله إلى الجنة، لا، إنما ليسهل الطريق به إلى الوصول إلى المراتب العليا وإلى الشهادات العليا في الدنيا لا في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الحديث في هذا كثيرة جدا، وأقوال العلماء أكثر من أن تحصى في هذا الأمر، والشعراء تحدثوا في هذا، ولذلك نبهوا إلى الفرق بين طلب الدنيا وطلب المال طلب العلم. يقول الشاعر: من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. ويقول آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. بالعلم لا والعقل لا بالمال والذهب، يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلب. العلم كنز فلا تفنى ذخائره، والمرء ما زاد علما زاد في الرتب. إلى غير ذلك في الحقيقة من أبيات التي ذكرها العلماء في هذا الجانب. فأقول: طلب العلم مهم جدا، وقد سبق أن ألقيت محاضرة في هذا الموضوع بعنوان: العلم ضرورة شرعية، وحضرها كثير منكم، فلهذا لا أحب التكرار ولا الإعادة، ولكن أنبه إلى ذلك لمن أراد أن يجلي هذا الموضوع وأن ينتبه إلى شيء مما ورد فيه. أما موضوعنا عن قضية الفصل بين العلم والعمل، فقضية ربط العمل بالعلم مسألة سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. استمعوا إلى بعض الآيات التي وردت تبين أهمية هذا الموضوع. يقول سبحانه وتعالى في آية نكررها في اليوم عدة مرات وقد لا ننتبه إلى المقصود فيها. نحن كم نقرأ الفاتحة؟ نقرأ الفاتحة في اليوم عدة مرات في صلاتنا، حتى في خارج صلاتنا، ونقرأ منها قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم قال العلماء هم الذين معهم علم ولم يعملوا به. إذن نحن نتعود يوميا من الذين معهم علم ولم يعملوا به كاليهود وغيرهم. المغضوب عليهم هم الذين معهم علم ولم يعملوا به، والضالون هم الذين يعملون على جهل وضلال. ويقول سبحانه وتعالى مستنكرا حالة بعض الناس: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ ويقول جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه حالة اليهود، لأن معهم علم كثير غزير ولكنهم لم يعملوا به. ويقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكم في زماننا من تنطبق عليهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الحسن تدبر آياته اتباعه بعمله. وقال ابن عباس في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. ويقول تعالى مشنعا على اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. هذه بعض الآيات والأحاديث كثيرة جدا، أذكر بعضها وأقتصر على الصحيح منها. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إسناده صحيح. سيسأل المرء منا يوم القيامة عن هذا العلم الذي تعلمه ماذا عمل به، لا ماذا اكتسب به. نعم أيها الأخوة، المال هو الذي ستسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وأخشى أن يسأل كثير من الناس يوم القيامة عن علمهم كيف اكتسبوا به وتكسبوا به، وهذه قضية تحتاج إلى نظر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيقال أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وكنت وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه الشيخان. كان يأمر بالمعروف ولا يعمل بالمعروف، وينهى عن المنكر ويأتي المنكر. وعن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. كم من علم لا ينفع في عصرنا الحاضر. وأريد أن أنبه إلى قضية مهمة، لا تتصوروا أنني أتحدث فقط هنا عن العلماء وعن طلاب العلم. نعم الحديث موجه إليهم بالأساس، ولكن كل من تعلم حرفا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مطالب بأن يعمل بما علم. إياكم أن تتصوروا أنني أتحدث عن المتعلمين والمتخرجين من كليات الشريعة وأصول الدين وغيرها، لا، أتحدث عن هؤلاء، وأتحدث عن المتخرجين من كليات الطب والهندسة، أتحدث عن الذين لم يدخلوا جامعة في حياتهم ما داموا قد تعلموا حرفا فيه قال الله وفيه قال رسوله صلى الله عليه وسلم. سيسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا العلم الذي تعلموه، لا عن الشهادات التي اكتسبوها. لأنني أخشى أن يفهم البعض أنني أوجه حديثي لفئة من المتعلمين، إنما أوجه حديثي لكل من تعلم علما قليلا كان أو كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما يبتغى به وجه الله سبحانه بوجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. حديث صحيح. وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار
فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي رواية ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. هذه أحاديث عظيمة تكفي في يومنا هذا للبيان أهمية العمل لمن تعلم علما شرعيا. ومع ذلك فسأذكر لكم بعض أقوال السلف في وجوب تطبيق العلم الذي يتعلمه المرء، وهي أقوال كثيرة واختصرت بأهم هذه الأقوال. قال أبو هريرة: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وقال سهل بن عبد الله: الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. أعيد هذه الكلمة لأهميتها. قال: الدنيا جهل وموات، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وكأنه أخذ هذه الكلمة من هذا الحديث: الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. وقال الخواص: ليس العلم لكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وقال يوسف ابن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال الزهد فيه. وقال حبيب بن عبيد الرحبي: تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به، ولا تتعلموا لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. يقول: تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به، ولا تتعلمونه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. لو قلت له: يا شيخ ولم تقل يا دكتور لغضب. نعم، يتجمل بهذا اللقب إذا دخل وخطب له الجامعي يحمل شهادة الماجستير وهكذا، للتجمل كما يتجمل الرجل بثوبه، وكأن هذا الرجل يرى بنور الله سبحانه وتعالى، كأنه رأى عصرنا الحاضر وما فيه من مآسي. يتجمل الرجل بعلمه، أقول أكثر مما يتجمل الرجل بثوبه وبماله وبجاهه. كم من طالب لهذه الشهادات للتجمل لا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال أبو قلابة: إن أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. وقال الحسن: همة العلماء الرعاية، وهمة استفهاء الرواية. نعم، همة العلماء ما هي؟ الرعاية، رعاية هذا العلم، العمل بهذا العلم، وهمة السفهاء وما أكثرهم الرواية. وقال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. وقال ابن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وقال عبد الله بن إدريس لأبي عبيد بن القاسم بن سلام: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. وقال مالك بن دينار: العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا، إذا وقع عليه القطر زلق عنه. وقال عمر بن الخطاب: لا يغررك من قرأ القرآن، ولكن انظروا من يعمل به. لا يغرركم من قرأ القرآن، ولكن انظروا من يعمل به. كم من الحفظة يوجدون ولكن أين العاملون؟ وقال أيوب: لا خبيث أخبث من قارئ تاجر، أي متعلم تاجر، صدق والله، لا خبيث أخبث من قارئ تاجر. وقال الأوزاعي: أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة. وقال: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. انظروا المجادلات الآن في الصحف والردود والمناقشات، ولكن أين العمل؟ إذا أراد الله بقوم شرا، يقول الأوزاعي، فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. وسئل سفيان بن عيينة من العالم؟ قال: الذي يعطي كل حديث حقه. هل أعطينا كل حديث حقه؟ وقال مالك بن دينار: تلقى الرجل وما يلحن حرفا. أعجبتني هذه الكلمة لمالك بن دينار رحمه الله، لأنني في الحقيقة رأيتها تنطبق على بعض الناس، وأخشى أن نكون منهم. قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. الله أكبر، فصيح، ولكن عمله كله لحن، كله أخطاء، كله انحراف، كله تحريف. تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وقال إبراهيم بن أدهم كلمة ككلمة مالك رحمهم الله: أعربنا في الكلام فما نلحن، ولحنا في الأعمال فما نعرب. أعربنا في الكلام فما نلحن، ولحنا في الكلام فما نعرب. جاء رجل إلى الإمام مالك وهو في الحلقة بزي له هيئة وثوبه، ويجر ثوبه خيلاء، ووقف فسمع الإمام مالك يتكلم، فلحن الإمام مالك. فقال هذا الرجل: أما لهذا الرجل أو لهذا الفتى أبوان يعطينا إنه درهما ليتعلم به حتى لا يلحن؟ قال له الإمام مالك كلمة لا أذكرها بنصها ولكن أذكر معناها، قال: خير لك أن تتعلم ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك من أن تتعلم أن تلحن في الكلام أو لا تلحن. كيف تخطئني في الإعراب وأنت لا تعرف حكم الإسبال في الثياب وما يجوز أن تلبس وما لا تلبس؟ رحم الله الإمام مالك. هذه بعض أقوال العلماء، وأذكر الآن بعض أقوال الشعراء حول هذا الموضوع. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحصل العلم، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها ولا الحيل. وقال محمد بن علي السوري: وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. وقال يحيى بن معين: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وقال أبو الأسود: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وبالظنى كيما تصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأسي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكتب عبد الله بن مبارك الإسماعيل بن علية لما ولي الصدقات، واسمعوا لهذه الأبيات: كان إسماعيل بن علي أحد العلماء، تولى منصبا من المناصب، فأرسل لعبد الله بن المبارك يطلب منه أن يرسل له من يساعده على هذه المهمة. فأرسل له عبد الله بن المبارك رحمه الله هذه الأبيات التي تساعده على مهمته، فقال له: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، كم من الذين جعلوا العلم بازيا يصطادون به الأموال. يقول عبد الله بن مبارك: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أصبح مجنون في الدنيا، فصرت مجنونا بها، أي في الدنيا، أي بهذا المنصب الذي وليه، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره، وتركك أبواب السلاطين؟ تقول أكرفت، فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. لا تبتغي الدنيا بدين كما يفعل ظلال الرهابين. وقال أبو إسماعيل الألديري يحث ابنه على العلم: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، أي في العلم، وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. وأختم هذه الأبيات بهذين البيتين: لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. هذه أيها الأحباب بعض ما ذكر في هذا المعنى، وآتي في الأخير وفي النهاية إلى خلاصة ما أريده من هذه المحاضرة، فأقول ماذا يجب علينا، ماذا يجب على طالب العلم، ماذا يجب على من تعلم حرفا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول: أولا، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. يجب على طلاب العلم بصفة خاصة أن يكونوا تقاة بررة، وأن يلتزموا بهذا العلم الذي تعلموه. ثانيا، أن يلتزم طالب العلم بالإسلام قولا وعملا، عقيدة وشريعة وسلوكا. والأمر المشاهد الآن أن بعض طلاب العلم لا يلتزمون بشريعة ولا بالعقيدة التزاما صحيحا. إذا رأيت هيئته رأيت عجبا، وإن دخلت إلى بيته رأيت أمرا مهولا، وأن نظرت إلى تصرفاته استقبحت ما يفعل. يجب على طالب العلم بناء على اقتضاء العلم العمل أن يلتزم التزاما كاملا بعقيدة الإسلام وشريعته. لا بد من الاستمرار في التزود بالعلم والصبر على ذلك. وهذه المسألة أيها الأخوة، أنني رأيت بعض طلاب العلم يشعر أنه إذا أخذ شهادة معينة قد اكتفى من العلم. إذا أخذ الشهادة الجامعية أو شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه أنه قد اكتفى، وهذا والله فيه خطر عظيم. الإمام الطبري وهو في الموت، في مرض الموت، جاءه رجل فدعا له فقال: من أين لك هذا الدعاء؟ ائتوني بمحبرة وقلم، فكتب هذا الدعاء. فقيل له: يا إمام، أفي مثل هذه الحالة؟ الإمام الطبري ابن جرير الطبري، هذا الجبل في العلم الذي خلف لنا آثارا عظمى، ما قال أنا استغنيت. فقيل له: يا إمام، أفي مثل هذه الحالة تطلب محبرة وقلم؟ قال: ينبغي للعاقل ألا يدع فرصة لطلب العلم إلا اغتنمها. ثم توفي بعد ساعة رحمه الله. علمت، أقول علمت ويا ليتني لم أعلم، أن بعض الطلاب عندما أنهى رسالته باع كتبه.
هنا أقف مع مطلب عز مناله، وهو من واجبات طالب العلم الجرأة في الحق، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. وهذا الموضوع هو في الحقيقة الثمرة من طالب العلم ومن العلماء. أين العلماء؟ نحن بحاجة إلى العلماء العاملون، وإن وجد فهم قلة وقلة. السلف الصالح يا أخوة كانت لا تأخذهم في الله لومة لائم. أعطيكم بعض الأمثلة تدل على واجب طالب العلم أن يمتثل وأن يتمثل هذا العلم الذي عمله. وأقول أننا في هذا الوقت بالذات وفي هذا العصر بالذات أحوج ما نكون إلى طالب العلم الذي لديه الجرأة بقول كلمة الحق مهما لاقى في سبيلها من مصاعب ومن مشاق. قد يفقد ماله، قد يفقد منصبه، قد يفقد نفسه، لكن لا بد من ذلك. العلماء يتحملون مسؤولية عظمى أمام الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الأمثلة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح البخاري فيما يرويه أبي سعيد بن أبي مريم، أقول ذكر البخاري في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى العير بدأ بالصلاة ثم الخطبة. فمروان بن الحكم قام وجاء ودخل إلى المسجد في يوم العيد، فلما دخل صعد إلى المنبر، فلما صعد إلى المنبر أي أراد أن يخطب قبل الصلاة، وهذه مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ قام أبو سعيد فجذب مروان وقال له ابدأ بالصلاة قبل الخطبة. فقال له مروان قد ترك ما هناك أو ترك ما علمت. قال والله إنما علمت خير ما لم أعلم. فأنكر عليه. فقام رجل وقال، وفي رواية في حديث آخر فقال الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان قد ترك ما هناك. فقام أبو سعيد وقال أما هذا فقد قضى ما عليه. أقول كل واحد منا عليه واجب، فهل قضى ما عليه كما قال أبو سعيد؟ أبو سعيد لم تأخذه في الله لومة لائم، قام وأنكر على مروان بل جذبه من على المنبر. نعم قد جذبه من على المنبر، هكذا فعل الصحابة. العز بن عبد السلام أيها الأحباب سمي بسلطان العلماء. لماذا سمي بسلطان العلماء؟ فقط أنبهكم إلى قراءة سيرته، إلى التمعن فيها. هكذا يكون العلماء، هكذا يقتضي العلم العمل، هكذا يطبقون ما تعلموا. له مواقف كثيرة لو خصصت الوقت من أجلها لما قريت، ولكنني أذكر لكم موقفا أو موقفين من مواقف العز بن عبد السلام. كان هناك في الحقيقة يحكم الشام الملك الصالح إسماعيل، ويحكم مصر أخوه سلطان مصر الصالح نجم الدين أيوب. فحصل بينهما خلاف، وكان العز بن عبد السلام في دمشق، كان العز بن عبد السلام في دمشق عند سلطان الشام الملك الصالح. فعندما حدث الخلاف بين الأخوين استعان ملك الشام على أخيه بالإفرنج، وكانوا موجودين في ذلك الفترة في فلسطين وحولها، وطلب منهم أن يساعدوه على أخيه مقابل أن يتنازل لهم عن بعض البلاد. قال بعض المؤرخين إنها صيدا، أي سيعطي النصارى صيدا مقابل أن يساعدوه على أخيه. انظروا مصائب كيف دخلت. فضاق المسلمون. وهنا قال الملك الصالح أيضا، قال الملك أو سلطان الشام الملك الصالح إسماعيل قال للنصارى تعالوا إلى دمشق لنبيع عليكم السلاح. لماذا؟ من أجل أن يقاتل أخاه. فقام، هل سكت العز بن عبد السلام؟ هل داهن العز بن عبد السلام؟ وكان في وقتها هو أكبر العلماء، وكان يحتل أكبر المناصب عند هذا الملك. فقام على المنبر وأفتى بجواب حرمة بيع السلاح على النصارى، وتكلم بغلظة على الملك الصالح إسماعيل، وأنكر عليه وغضب عليه غضبا شديدا، وجهر بالحق امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فجاء السلطان وعزله، عزله من مناصبه ومنعه من الخطبة، ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية. وبعد فترة شعر السلطان أن هذا العالم لم يتأثر بما فعل به، فأرسل له رجلا وما أكثره، فقال له اذهب إليه واسترضه واطلب منه، قل له يقدم اعتذار ويقبل رأس السلطان من أجل أن نعفو عنه ونعيده إلى مناصبه وإلى خطبته، وأن يصبح هو الرجل الأول في البلد كما كان سابقا. فلما ذهب هذا الوصير وقال له إنني أريد منك شيئا واحدا فقط، أن تعتذر إلى السلطان وتقبل يده لا غير. عفوا، أنا قلت رأسه وقال تقبل يده لا غير. اسمعوا ماذا قال العز بن عبد السلام. هل كتب المعروض وذهب يعتذر ويقبل يده ورأسه؟ انظروا كيف يجيب العلماء بالحق وبالجرأة. قال له والله يا مسكين ما أرضاه يقبل يدي فكيف أقبل يده؟ قال والله لا أرضى أن يقبل يدي ويسمح لي فضلا عن أن أقبل يده. هذا والله أخوانه المنطق، هذا منطق العلماء. ثم قال يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، لأن الذي جاءه أحد العلماء قال يا قوم، يقول العز بن عبد السلام يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم. ثم اعتقله السلطان وجعله معه في خيمة خوفا من أن يؤثر في العامة. فاجتمع السلطان، إلى الآن القصة لم تكتمل، فاجتمع السلطان بالإفرنج من أجل عقد الصفقة للمساعدة على أخيه، وكان العز بن عبد السلام معتقل في خيمة بجوار خيمة السلطان، وكان يقرأ القرآن، والإفرنج مع السلطان إسماعيل. فقال السلطان إسماعيل أتسمعون إلى هذا القارئ؟ قالوا نعم. قال هذا القارئ أكبر العلماء عندنا، بل قال أكبر القساوسة في نظركم عندنا، وقد اعتقلته لأنه أنكر علي الاتفاق معكم، وقد اعتقلته من أجلكم. ماذا قال؟ ماذا قال النصارى؟ قالوا الكلمة التي تكتب مع كل أسف أقول يقولها النصارى، قالوا بالحرف الواحد لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقته. بدل كان يتصور السلطان أن يقول له شكرا أنك اعتقلته في سبيلنا، قالوا لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا الماء بعد رجليه، أمثل هذا يعتقل؟ فخجل السلطان خجلا شديدا. من الذي خجله؟ هم النصارى الذين اعتقله من أجله. وفي يوم من الأيام، قصصه كثيرة كما قلت لكم، ارجعوا إلى سيرته، وسمي سلطان العلماء، سمي بسلطان العلماء. في يوم من الأيام كان أحد الطغاة، أحد السلاطين ظالم، فمسكه يوما في السوق، مسك لجام فرسه وتكلم عليه ونهره، والسلطان يقول له يا شيخ أطلقني، يا شيخ اعذرني، يا شيخ. وكان ينكر عليه وجود الخمر في البلد، وقال أبوك خير منك، لم نرى الخمر في عهد أبيك، وتكلم عليه كلاما شديدا أمام الناس. والسلطان يعتذر ويعيده، فلم يثلته إلا بعد أن أصدر أمرا بإغلاق جميع الحوامل، فأطلقه. العز بن عبد السلام هو الذي أطلقه. فلما أطلقه جاءه الناس قالوا يا عز هذا ملك جبار وهذا ملك ظالم، ألا تخشى منه؟ قال الكلمة الخالدة إنني تصورت عظمة الله سبحانه وتعالى فأصبح لدي كالقط. هكذا يكون العلماء. أما ابن تيمية فقصصه أشهر في الحقيقة من أن أذكرها في مثل هذه المناسبة، ولكن أذكر لكم قصة واحدة. له قصة مع قازان ملك التتار. قال له خرج إليه لما قدم التتار لغزو دمشق، خرج إليه وقال له إنك تزعم أنك مسلم ومعك قاضي وإمام ومؤذنون، على ما بدلنا فغزوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا بالعمل الذي قمت به، وعاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت وجرت. يقول شيخ الإسلام لهذا السلطان الغازي التتار. وكان الناس يتصورون أنه سيبطش به فيخضع هذا السلطان وينصرف عن غزو المسلمين، ويقول للشيخ ابن تيمية يا شيخ العلماء. نعم، هذه بعض مواقف العلماء. فأقول ما أحوجنا إلى هذه المواقف إلى العلماء العاملين الذين لديهم جرأة في الحق. كذلك مما يجب على طلبة العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك مجالات كثيرة يجب على طلاب العلم أن يدخلوا فيها ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وهذا الموضوع يحتاج أيضا إلى محاضرات، ولكن أذكر لكم قصتين. القصة الأولى قديمة وقصة الأخرى حديثة. كان أحمد بن طولون أحد الظلمة، وقد قتل صبرا أكثر من 18,000، والصبر قتل الصبر أسوأ أنواع القتل. فجاء ابن أبي الحسن الزاهد ودخل عليه وعنفه وأنكر عليه وشدد عليه وقال له يا ظالم اتق الله. ثم بعد ذلك أمر هذا الملك أو هذا الأمير وهو أحمد بن طولون بتجويع أسد، ثم وضعه أمام هذا الأسد وبدأ الأسد يزأر ويتقدم ويتأخر، والإمام ابن أبي الحسن الزاهد جالس لا يتحرك. ثم بعد ذلك هجد الأسد والناس يتفرجون فكبروا. ملخص القصة، دعاه أحمد بن طولون قال عندما كنت جالسا والأسد يتقدم ويتأخر بماذا كنت تفكر؟ ألم تخشى من الأسد؟ قال لا، كيف أخشى من الأسد؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيحميني، ولكن كنت أفكر عندما لمسني الأسد هل لعابه طاهر أو نجس فقط. إيمان عزيزة. القصة الثانية، لأن الوقت قد ضاق، الخضر، وهو هذه القصة قصة الخضر حسين، وهو أحد أئمة الأزهر، وهو تونسي أحد مشايخ الأزهر. جاء محمد نجيب وتحدث في يوم من الأيام عن المرأة وقال فنساوي بين الرجل والمرأة حتى في الميراث، وصدرت الصحف في الصباح في هذا الكلام. ماذا عمل عندما كانت هناك طشيخة للأزهر حقيقية؟ اتصل بمحمد أو محمد نجيب وقال له إما أن تكذب الخبر وتعتذر عما تصرف، وإلا سأنزل غدا إلى السوق وأنا ألبس كفني، سأنزل إلى السوق وأقود الناس وأنا ألبس كفني لمواجهتك. فحاول أن يقنعه فرفض، فخرج من الغد خرجت الصحف ووسائل الإعلام تعتذر عن هذا الخطأ الذي قاله، وقال محمد نجيب أن الصحف هي التي زادت في الكلام وأنا لم أقل هذا الكلام بوقفة عالم. هذا أيضا مما يجب التعليم وبذل العلم العام والخاص. كذلك مما يجب بتطبيق العلم الوعي والتفاعل مع المجتمع وقضاياه، لأنني أجد كثيرا من طلاب العلم ينعزلون عن المجتمع ويبتعدون عن معالجة قضاياه وهمومه ولا يتأثرون بما حدث فيه. أخيرا الحذر من آفات العلم، ومن أهم آفات العلم أذكرها باختصار المعاصي. آفات العلم المعاصي: الهوى، الكبر، الغرور، المراء والمخاصمة والجدل، كتم العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة، الانشغال بالدنيا عن الدين، المداهنة في دين الله، ارتكاب ما يسقط الهيبة لدى العامة والخاصة، التعجل بالفتوى خوفا من أن يوصف بالجهل. هذا ما أقوله باختصار في الحقيقة نظرا لضيق الوقت، وأقول إن لطلاب العلم مكانتهم، وإن للعلماء مكانتهم التي يجب أن تحترم وتقدر، وكل أمة تنفصل عن علمائها فلا خير فيها. أقول كل أمة تنفصل عن علمائها لا خير فيها، فأدعوكم إلى الاتصال بالعلماء وطلب العلم على العلماء وتنبيههم إلى ما ترون في المجتمع وعما ترون في أنفسهم، فبهذا ننال العزة وننال السؤدد وننال رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا انفصلنا عن علمائنا فإننا يخشى أن نحل بنا عقاب الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، وبعد، كما ترون أن الأسئلة كثيرة بين اليدين، ولكن سنأخذ إن شاء الله ما يتصل بالموضوع والأهم في الأهم، وإذا كان هناك فرصة أخذنا ما تبقى إن شاء الله. سائل يسأل يقول: ما هي أفضل الطرق لتطبيق العلم الشرعي الذي يؤخذ في المدارس والجامعات بما فيه من الروتينات والأنظمة؟
أبدا. أذكره بما قاله صحابة فيما يحكي أبي عبد الرحمن السلمي، أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يفقهوا ما فيها من العلم والعمل. إذا قرأنا سورة من القرآن، إذا قرأنا الأحكام، نطبق هذا مباشرة، وخير وسيلة للعلم هو العمل. أقول خير وسيلة للعلم هو العمل، لأننا إذا قرأنا ولم نطبق ولم نعمل ينسى. فكل ما قرأنا شيئا، حديثا أو آية أو قولا من أقوال العلماء، طبقناه. وهنا أنبه إلى ملاحظة: الحقيقة العلم يا أخوان بمجموعة قليل، ولكن المتأخرين أكثروا. الحقيقة العلم محدود، أقول أصله محدود، ولكن الخلافات والفلسفات والتفريعات والتشعبات هي التي أطالت العلم وأنسى بعضه بعضا. وإلا لا أقول نقتصر، نعم يجب أن نقتصر على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما يتصل بهما للفهم وللإيضاح. فهذه وسيلة، التطبيق العملي لكل ما تعلمنا هو خير وسيلة لهذا الأمر. وإلا لا شك أن العلوم يزاحم بعضها بعضا، العلوم يزاحم بعضها بعضا. أستمع اليوم إلى أحد الأخوة الأفاضل في محاضرة قيمة الله، يقول: زاحم العلوم أو زوحمت العلوم الشرعية بعلوم لا قيمة لها في الحقيقة. تجد أن الطالب مسكين، الطالب الابتدائي أو المتوسط، يدرس من العلوم ما لا ناقة له فيها ولا جمال. يدرس الجغرافيا وعرف أن الكويت عاصمتها الكويت والجزائر عاصمتها الجزائر، يقول نسيته، في مقابل عدم حفظه لآيات من كتاب الله. من المأساة الآن أنك تجد أن طلاب الابتدائية الآن والمتوسطة لا يطالبون بحفظ القرآن، الآن لا يطالبون بحفظ القرآن، لكنهم يطالبون كم تنتج الكونغو وما هي مصادر الثروات الطبيعية فيها. سبحان الله، أنترك قال الله قال رسول وندرس علوما الحاجة إليها؟ إن قلنا أنه هناك حاجة فهي فرض كفاية. يمكن أن ندرس هذه العلوم في جهات متخصصة، من يتخصص في الجغرافيا أو في غيرها، أما أن نشغل طلابنا وهم صغار في قضايا على حساب العلم الشرعي، على حساب كتاب الله وعلى حساب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المأساة، وهذا هو الخطأ وهذا هو الخلل. فأقول الاقتصار على أصل العلوم والتطبيق العملي لهذه العلوم هو الجانب الإيجابي في فهمنا وعملنا.
سائل يسأل يقول: أليس الأولى لمن يطلب العلم ولا يطبق أن يتوقف عن طلبه خشية أن يكون وبالا عليه؟
قد يكون الأخ سمع إلى هذه الأبيات وقال: ليت كنت من الجاهلين. لا، أقول هو يرتكب معصيتين، لأن الجاهل في هذه الحالة في الحقيقة ارتكب معصية عدم طلب العلم وعدم العمل به. بل أطالبه بدل أن يجد أنه إذا طلب العلم أن يتنازل عن العلم، لا، أسهل عليه أن يطبق ما علم. الأسهل بل والواجب أقول، وهذا هو الفرض عليه، أن يطبق ما علم. أما أن يرجع إلى الخلف فهذا خطير في الحقيقة، وهذه من وساوس الشياطين. نعم، جاءني طالب منذ فترة وقال أنني أخشى أن أزيد في العلم فتزداد مسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى ولا أستطيع أن أطبق، فأريد أن أتوقف. قلت هذه من وساوس الشيطان، ما دمت أدركت أنه يجب أن تطبق ما تعلمت فازدد علما وعملا، وهذا ما أقوله لهذا الأخ.
ثاني يقول: هل يعتبر دراسة العلم المادي يعتبر داخلا في الأبيات الماضية والأحاديث والآيات؟
العلوم نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو ما لا يسع المرء جهله من علوم الشريعة ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأركان الإسلام وأركان الإيمان. أما بقية العلوم الأخرى فتختلف. فأقول كأن الأخ يسأل: لو كنت مهندس ولم أطبق الهندسة فهل تدخل في هذا؟ فأقول له: إن كانت الأمة بحاجة إلى علمك فإنه يجب أن تقوم بهذا العلم الذي تعلمته. إن كنت طبيبا وتساهلت ولم تطبق هذا العلم ورأيت المرضى ولم تعالجهم فأنت آثم. نعم. أما أنك لو تركت هذا العلم وانصرفت عنه لعلم آخر للعلم الشرعي، وهو كما قلت لكم هو العلم الصحيح العلم الشرعي، قال الله قال رسوله، فهنا لا يلزم أن نلتزم بعلمه السابق، وإنما ينتقل للعلم الصحيح وهو العلم الشرعي. أما إذا بقي متخصصا في علمه المادي فإنه مطالب بأن يقوم به ليغني المسلمين عن الحاجة إلى الكافرين.
سائل يقول: بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ماذا تنصحوننا نحو الاستفادة من قضاء الوقت؟ وهل قراءة القرآن فقط فيه يعتبر من نوع من أنواع الهجران؟ سائل يقول: بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ماذا تنصحون نحو الاستفادة من هذا الشهر؟ وهل قراءة القرآن فقط فيه تعتبر من أنواع الهجران؟
الحقيقة ما أستطيع في لحظات أن أجيب عما يجب عمله في رمضان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان جد واجتهد وشد المئزر إذا دخلت العاشر وأيقظ أهله. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون هذا موسما عظيما، وكان جبريل يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، في مرة في كل رمضان، وعارضه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكانوا يغتنمون المواسم. والحقيقة أقول لكم الموضوع طويل، ولكن فقط أطلب منكم التنبه إلى شيء: كيف أن التجار وبالذات تجار الأغذية يعتبرون أن رمضان موسما عظيما لتجارتهم، ونحن لا لدنياهم، ونحن لا نعتبر رمضان موسما لديننا؟ تجد أن صاحب البقالة قد يفتح إلى 20 ساعة في اليوم ولا ينام إلا سويعات، تجده نائم على الكرسي من الإرهاق ولا يغلق مكانك من أجل قل هذه فرصة ما تفوت رمضان. ومأساة أن رمضان الذي هو الصيام أصبح موسم للأغذية وللأطعمة وللتنافس فيها. أقول هذا موضوع آخر، ليس هذا موضوع الحديث عنه، ولكن أقول هو موسم الصالحات، في أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من أدرك ليلة فيه وهي ليلة القدر فقد يغفر له ما تقدم من ذنبه كما ورد في الحديث الصحيح، وهي خير من عبادة 1000 شهر كما قال الله سبحانه وتعالى. فأقول ارجعوا إلى كيف كان يعمل الصحابة، كيف كان يعمل السلف. كان الإمام مالك إذا أقبل رمضان أوقف العلم وقال هذا شهر عبادة، وبدأ بقراءة القرآن وبالعبادة، لأنه يرى أن طلب العلم أو أن قراءة القرآن وقيام الليل أفضل من العلم في هذه الحالة على فضلها. أما سؤال الأخ هل قراءة القرآن في هذا الشهر هجران؟ أقول له في الحقيقة الذين لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان أو لا يصلون إلا في رمضان ينطبق عليهم قول أحد السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. صحيح يجب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، نعم يجب الإكثار لأن الحسنات مضاعفة، ولكن لا يجوز لنا أن نهجر القرآن في غير رمضان. وأقول فرصة النصر، أقول الشهر القادم أسأل الله أن ينشقنا هذا الشهر وأن يجعلنا من صوامه وقوامه وأن يغفر لنا خطايانا وأن يجعلنا من عتقائه من النار. أقول فرصة لمن أدركه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. لا نعلم يا أخوان هل ندرك آخر الشهر، بل هل ندرك الشهر؟ وإن أدركنا الشهر هل ندرك الشهر الذي بعده أي السنة القادمة؟ فهي فرصة عظيمة، توبوا إلى الله، استغفروا الله، جدوا في الطلب، ربوا أبناءكم وزوجاتكم على الجد. مأساة أن رمضان الآن أصبح موسما للهو والعبث والتفنن في الأطعمة. شهر الصيام يا أخوان شهر الإمساك، أصبح شهرا للتفنن في أحدث الأطعمة وأنواعها، يوضع على المائدة أكثر من 10 إلى 20 نوع من الأطعمة، المرأة تجلس إلى 16 ساعة في المطبخ. أي شهر هذا؟ أي عمل هذا؟ الرسول يا أخوان كان يدخل على عائشة ويقول عندكم طعام؟ تقول ما عندنا طعام، يقول إن اللهم أني أصبحت صائما. ما عندهم طعام بيت الرسول يا أخوان أكلنا. وكان كثير من السلف يصومون الأيام لا يفصلون بين الصيام والفطر إلا بالماء، ما عندهم شيء. أما نحن فأصبحت حالنا حال مزرية. صحيح أنعم الله علينا الحمد لله، لكن ما هكذا تستخدم النعمة. أصبح شهر الصحة شهر المرض. الأعداء يقولون من أفضل ما لديكم الصيام لأنه شهر الصحة، هم ينظرون نظرة مادية. الآن لو اكتشفوا حالتنا وجدوا أن شهر رمضان أصبح شهر مرض لدى كثير من الناس، في التخمة والبطنة وغير ذلك. يعني المستشفيات تخرج قسم الإسعاف في ثاني يوم من رمضان يخرج أرقام هائلة من الذين أصيبوا بأمراض في المعدة، من الجوع لا، من كثرة الأطعمة وأنواع الأطعمة. صائم 14 ساعة ثم ينطلق على هذه المعدة بعشرة أنواع فجأة واحدة. أي صيام من هذا؟ أنا لا أقول أن نحرم ما حل الله، لا أعوذ بالله، أن نحرم الطيبات لا، ولكن اقتصدوا. فأقول أصبح رمضان عند كثير من الناس موسم للنوم، موسم للتفنن في الأطعمة، موسم لآلة اللهو. ذكرت بالأمس قضية محزنة أن أصحاب محلات الفيديو في أحد الاستطلاعات قالوا أكثر ما تروج الأفلام عندنا في رمضان. أنا لا أتكلم من بلاد الواقع، الواقع أقول من شوارعنا، اذهبوا إلى محلات أو اسألوا عن محلات الفيديو، هم يقولون أكثر ما تروج الأفلام في رمضان، وأكثر البيع لدينا يقولون في العشر الأواخر من رمضان. أعوذ بالله، أي حالة الحالة التي نحن فيها؟ العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر أكثر بيع لمحلات الفيديو. هذه المحلات التي يجب أن تغلق دائما، وإن لم تغلق دائما فعلى الأقل تغلق في رمضان، ومع ذلك تروج أفلامهم وخبزهم في رمضان وفي العشر الأواخر منها، وأيام العيد أكثر وأكثر التي هي أيام الشكر وشكر الله على النعمة تروج أفلامهم ومعاصيهم وآثامهم. إذن حالنا حال محزنة، نوم، أكل، له عبث، هذا حال كثير من الناس. أنا لا أقول كلنا، فالحمد لله نرى خير كثير، نرى الناس في الصلاة، نراهم في المساجد، نراهم في مكة، لكن أقول هناك كثير من الناس ذهبنا إلى فقط إلى الطرقات إلى الشوارع ليلة الجمعة ليلة الخميس لا رأينا عجبا. الناس أول يوم ثاني يوم من رمضان يتحمسون يأتون المساجد، بعد 3 أيام يهونون إلا القليل منهم، يعني حماس عاطفة بس. يا أخوان قضية هذا السؤال أقول لكم ما يكفي فيه محاضرة، لا يكفي فيه محاضرة. وما دام الأخ سأل فإنني أنبه إلى أن هناك محاضرة بعد غد إن شاء الله يوم الأربعاء في الدخل المحدود حول هذا الموضوع، سأتحدث فيه عن رمضان مدرسة للأجيال، سأتحدث عن موضوع رمضان مدرسة للأجيال وكيف أن رمضان فعلا مدرسة للأجيال. هذا سؤال من أخ يسأل أنهم في بلدهم لا يستطيعون أن يصلوا، ولأنهم لو صلوا لا طوردوا ولا سجنوا وقد يقتلون، فأقول هل يجوز لي أن أصلي أنا وأبنائي في بيتي؟ أقول له إن كانت الحالة كما ذكر ولا يستطيع أن يخرج من بلده ويذهب إلى البلاد التي يستطيع فيها أن يقيم دينه كما أمره الله سبحانه وتعالى، أقول إن كان لا يستطيع وحالته كما ذكر فيه مضايقة وفيه قتل أو فيه تعذيب أو سجن، فإنني أقول له نعم يصلي في بيته، أقول يصلي في بيته جماعة هو وأولاده أو بعض جيرانه، حتى يفرج الله سبحانه وتعالى كربتهم. أما سؤال عن قضية مثلا إعفاء اللحية، هل يجوز له أن يحلقها؟ أقولها حقيقة لا أستطيع أن أقول يجوز له أن يحلقها، بل يجب عليه أن يصبر على هذا الأذى إلا فعلا إذا وصل إلى حد القتل أو التعذيب، فإنه قد يستطيع أن يتصل بسماحة الشيخ عبد العزيز ويشرح حاله، فقد يعطيه الفتوى الصحيحة في هذا الموضوع، لأنه قد يجب عليه أن يهاجر من هذا البلد وأن يترك هذا البلد إلى بلد أكثر حرية وأكثر أمنا وأكثر اطمئنانا. ولذلك لأنه يقول أننا لو أعطينا لحانا لأصبح كأنه علم في رأسه نار، وهذا التشبيه قد يكون فيه نظر في الحقيقة، ولكنني أقول له أطالب منه أن يخرج من هذا البلد قدر الإمكان. إذا لم يستطع اتقوا الله ما استطعته، إذا لم يستطع وكانت الحال كما ذكر فإنه يتق الله حسب استطاعته وحسب قدرته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم وأن يزيل همهم وغمهم وأن يكشف عن المسلمين في جميع بلاد الدنيا ما هم فيه من ضعف وهوان، والله المستعان.
سؤال يسأل يقول كيف نسخر العلوم المادية تسخيرا شرعيا؟
نعم، إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، إذا قصدنا بها وجه الله سبحانه وتعالى، وقصدت بهذا العلم المادي أنني أكون طبيب لئلا يبقى في البلد طبيب كافر أو فاسق، أكون مهندس حتى لا يبقى ويخرج الكفرة من بلادنا الذين ملأوا وآذوا البلاد والعباد، وإذا أخلص في عمله فإنه يكون علم، أقول طيب لا أقول أن يصبح علم شرعي، لا، العلم الشرعي يتواضح محدد، لكن أقول يكون له أجر، أقول يكون له أجر على علمه. أما العلم الشرعي فهو قال الله قال رسوله وما يتعلق بهذين، أما العلوم المادية فإنه له فيها أجر إذا أخلص في نيته إن شاء الله، لكنه مهما كان لا يصل إلى أجر العلم الشرعي كما قال العلماء في هذه المسألة.
سؤال يقول ما هو تطلعاتكم حول الجهاد الأفغاني؟
والله أنا لا أحب التصاريح الصحفية، أقول الأوضاع نسأل الله سبحانه وتعالى، ويجب أن ندعو بقلوبنا ليل نهار أن ينصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين، وأن لا نكتفي بالدعاء، لا بد بالعون والمساعدة. وأقول أيها الأحباب، المجاهدون يحيط بهم الأعداء الآن من كل جانب، وليسوا فقط من كل جانب من خارجهم بل من داخلهم، وجهاد الأفغاني ليس ملكا للأفغان، إنما هو ملك للمسلمين جميعا. هؤلاء الذين رفعوا رؤوس المسلمين بعد أن طؤطئت قرونا، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخيب آمال المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، لأن نصرهم ليس لهم فقط، إنما هو للمسلمين جميعا، إنما هو انتصار لهذه الدعوة، إنما هو انتصار لهذا الدين. والمأساة أن كثيرا من المسلمين، لا أقول أنهم لم يساعدوا الأفغان، بل لم يسلموا الأفغان من شرهم وهم مسلمون مع كل أسف، عونا للأعداء على أخوانهم وهم في معركة مصيرية علمها عند ربي. ولكن عليكم بالدعاء، وبخاصة في هذا الشهر العظيم عليكم بالمعاونة والصدقة الزكوات، المعاونة الحسية والمعنوية، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم.
سائل يسأل يقول ما هو توجيهكم نحو النساء الذين يريدون أو اللواتي يريدون تعلم العلم الشرعي؟
أبدا، يتعلمن كما تعلم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. نعم، وبخاصة الآن أن المرأة متاح لها العلم الشرعي أكثر مما أتيح لغيرها، هناك كليات شرعية والحمد لله، هناك علماء يخصصون محاضرات للنساء، الآن قل أن أرى محاضرة إلا ويعلن فيها أن فيه مكان مخصص للنساء، وهذا من فضل الله يا أخوان، ما كنا هذا نرى من 10 سنوات أبدا، ما كنا نرى من 10 سنوات كليات شرعية متخصصة تعلم المرأة، هذه نعمة. أقول تسلك المرأة سبل العلم الشرعي التي فتحت لها الآن خاصة في هذه البلاد، وعليها أن تغتنم هذه الفرصة، أخشى أن يأتي يوم تريد طلب العلم الشرعي فلا تجده، فأقول لها الله هي الآن تعيش في فرصة ذهبية ما مرت علينا منذ عدة سنوات، فلتغتنم هذه الفرصة في بيتها في مسجدها في جامعتها في كليتها ولتنتبه ولتنتبه ولتحذر إلى مخططات الأعداء. أعداؤنا غير نائمين، أعداؤنا يتربصون بنا وبفتياتنا الدوائر يا أخوان. والله يقلقهم وجود عدد من الدعاة وبخاصة من النساء اللاتي يهبن أنفسهن لله سبحانه وتعالى للعلم والتعليم، يريدون الفتك بهذه الأمة عن طريق الاختلاط، عن طريق نزع الحياء، عن طريق الإباحة المنكرات. فالمرأة مستهدعة، المرأة يتربص بها الأعداء الدوائر، فلتنتبه لنفسها قبل أن يحل بها ما حل بغيرها في أمم أخرى، ولتغتنم فرصة تيسير طلب العلم في المسجد كما قلت لكم، وفي المدرسة وفي الجامعة وفي البيت، وعن طريق الأشرطة وعن طريق الكتب. ونساؤنا كلهن يقرأ الآن، الإحصائية أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال الذين يقرؤون مع سرعة نسبة التعليم أو قرب نسبة بدء التعليم، فما عليها إلا أن تلجأ إلى العلم الشرعي وإلى الوسائل المتاحة، فإن لها في ذلك قدوة حسنة بعائشة وبزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبنساء الصحابة. ولتنظر كم روت عائشة رضي الله عنها من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كم روى غيرها. فإذا أوصيها وأنبهها وأسأل وأشكر السائل على هذا السؤال لأهميته، ولا يتسع المقام للتفصيل في ذلك، والحر تكفيه الإشارة وهن أحرار. وأنبه أولياء الأمور إلى ما أشرت إليه.
سؤال أخير، هل يكفي الإنسان أنه يأخذ العلم من حلق الذكر ويكتفي بذلك فلا يبلغ؟
أولا لا يكفي أن يأخذ من حلق الذكر، لا بد يأخذ العلم من كل مكان، كل مكان يستطيع أن يحصل فيه على علم فليأخذه، من حلق الذكر، من جلسات العلماء، من المساجد، من الزملاء، من الجامعات، من المعاهد. ومع ذلك لا بد أن يبلغه، لأنه إن لم يبلغ فإنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى سؤالا عسيرا. وسمعتم الحديث الصحيح أنها تندلق أمعاؤه، أقتابه أي أمعاؤه، لأنه كان يعرف ويأمر بالمعروف لكنه في الحقيقة لا يعمل به. فكيف إذا بالذي لا يأمر بالمعروف؟ هذا الذي يأمر بالمعروف ولا يعمل بالمعروف هذه حاله، كيف بالذي يعلم ولا يعمل؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون ولا يعملون من أشد الناس عذاب يوم القيامة. فأقول علينا أولا أن نجد في طلب العلم كما بينت في مقدمتي، وأن نسلك جميع الوسائل الشرعية لطلب العلم وهي متاحة الآن وفرصها كثيرة جدا يا أخوان. والله من النعم التي ما كنا نراها منذ 20 سنة أن الآن يطلب العلم وهو في السيارة. الحمد لله، كنا نعتبر الطريق مضيعة للوقت، الآن أبدا، شغل المسجل واسمع محاضرة، نعمة من الله يا أخوان، تقصر عليك الطريق، تعطيك علما، وأنت فيك تطلب العلم، وأنت في المسجد تطلب العلم. كثرة العلماء الآن والمشايخ الحمد لله ما كانوا موجودين منذ فترة، كان عدد قليل جدا في الرياض يعدون على الأصابع أو أقل من أصابع اليد الذين وهبوا أنفسهم للعلم. الحمد لله الآن انظروا إلى الدروس المقامة، ما تخلو حارة من عدد من المشايخ يبذلون العلم. المحاضرات، كنا في السنة نسمع محاضرة أو محاضرتين ويحضرها 10-20-30، الآن الحمد لله تتزاحم أمامنا الإعلانات عن عدد من العلماء لهم محاضرات. والله يا أخوان هذه نعمة، ولكن ستسألون عن هذه النعمة أمام الله سبحانه وتعالى. إن لم تشكروا هذه النعمة وإن لم تغتنموا هذه الفرص وإن ضيعتم هذه الفرص ستسألون سؤالا عسيرا. فأنصحكم وأنصح نفسي أولا باغتنام هذه الفرص، وأنصح طلبة العلم بأن يبذلوا ما لديهم من علم على رغم قلته، فإن الله يبارك فيه وينميه. هذا ما أحببت أن أنبه إليه. وختامها العلم والعمل، فالعلم بدون عمل لا خير فيه، والعمل بدون علم لا خير فيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنعوذ بالله من حال المغضوب عليهم، ونعوذ بالله من حال الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.